الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري الخشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن مسعر بن كدام وسفيان هو الثوري وهو المشايخ وكيع، وأيضا روى عن وكيع قال عن المقدام ابن شريح عن أبيه وهو شريح بن هانئ ابن يزيد أبو المقدام الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ولهذا ذكره الإمام مسلم رحمه الله من المخضرمين، وهو يعد من التابعين. ومن هو المخضرم؟ من هو المخضرم؟ نعم، من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يعدون من كبار التابعين. قال عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في ولم يذكر زهير فيشرب. وهذا الحديث فيه ما مر في الدروس الماضية أن سؤر الحائض طاهر وأن ريقها طاهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب من الموضع الذي تشرب منه عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وأن ذلك يدل على طهارة فمها وسورها. وهكذا أيضا قولها وأتعرق العرق إلى آخره يدل على أن كذلك عرق الحائض طاهر، فهي في حكم الطاهرات فيما يتعلق بسورها وعرقها وطبخها وعجينها وغير ذلك، وإنما الذي تتعلق به النجاسة أو يمتنع منه هو ما يتعلق بالجماع لأجل وجود الدم أي دم الحيض. وأما أمر الشرب من موضع شربها أو ما يتعلق بعرقها أو مؤاكلتها ومجالستها كما سيأتي، كل هذا لا تمتنع منه الحائض. قال وحدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي قال أخبرنا داود ابن عبد الرحمن وهو العطار أبو سليمان وهو ثقة وثقة ابن معين أبو داود قال عن منصور، ومنصور هو ابن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي المكي وهو أيضا ثقة وثقه النسائي. قال عن أمه وهي صفية بنت شيبة ابن عثمان وهي ممن روى عن عائشة، وروت كذلك عن أم حبيبة وأم سلمة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا روت عن أسماء بنت أبي بكر. عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا أيضا يدل على جواز قراءة القرآن عند الحائض، وأن هذا لا مانع منه أن يقرأ الإنسان القرآن وهو بجانب الحائض أو متكئ في حجر الحائض، وأن هذا لا مانع منه، بل وهو يدل أيضا على قراءة القرآن ولو كان بقرب من موضع النجاسة، أن هذا لا مانع منه، لأن الحائض عند وجود الدم الخارج منها من دم الحيض، ودم الحيض نجس، ومع ذلك كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو في حجرها، وهو في حجرها. لكن قد يقال فرق بين كون النجاسة ظاهرة، كون النجاسة ظاهرة، وبين كونها خفية، يعني الحائض وإن كان الدم الخارج منها نجس لكن هو غير ظاهر، وبين أن يكون النجاسة ظاهرة فيقرأ الإنسان القرآن عند وجود النجاسة الظاهرة، هذا لا شك أنه خلاف الأفضل، وليس أيضا من تعظيم شعائر الله، فيفرق بين الأمرين بهذا. قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وهو ابن دينار، حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، وهو إمام، قال فيه ابن معين، وقد وثقه ابن معين رحمه الله، وقال: من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد، فالقول قول حماد، فهو من أثبت الناس في ثابت البناني، وكان رحمه الله عابدا زاهدا، حتى قال ابن مهدي: لو قيل لحماد إنك تموت غدا لم يكن عنده شيء من العمل يزيده، لم يكن عنده شيء من العمل يزيده، معناه أنه كان مجتهد في العبادة، في الصلاة وقراءة القرآن، وهو ثقة، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، لما كبر ساء حفظه، ولأجل هذا لم يخرج له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، الإمام البخاري ما أخرج له، أي لحماد بن سلمة، بخلاف حماد بن زيد فإنه أخرج له، والسبب في هذا هو كونه تغير لما كبر. والإمام مسلم رحمه الله أخرج له ما رواه عن ثابت قبل أن يتغير، وأما ما رواه عن غير ثابت فروى عنه بعض الأحاديث وهي في الشواهد، وهي في الشواهد. قال رحمه الله: حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس وابن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن هذا الأمر، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه عن حال اليهود مع الحائض، قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني لم يجلسوا معهن في البيوت، فيجعلون الحائض ماذا؟ في مكان منفرد فلا يسكنون معها. وذكر عن النصارى خلاف ذلك أو عكس ذلك، أنهم يأتون المرأة وهي حائض، فاليهود لا يقربونها بالكلية حتى الجلوس معها والأكل معها، والنصارى لا يبالون في إتيان المرأة وهي حائض. وكان حكم الإسلام أنه وسط بين هاتين الطائفتين، فأجازت الجلوس مع الحائض والنوم معها ومآكلتها ومساكنتها بل ومباشرتها، ومنعت جماع الحائض، فكان حكم هذه الشريعة وسط بين ما عليه اليهود من عدم مؤاكلتها ومجالستها وما عليه النصارى من إتيان الحائض وهي حائض. فسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض. وكل آية فيها يسألونك معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر وحكم هذه المسألة، فأنزل الله جل وعلا جوابها. قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض يعني عن دم الحيض إذا جاء للمرأة. قال الله جل وعلا: قل هو أذى، هذا الدم أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في حال كونها حائض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الاعتزال، فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذا المراد بالاعتزال هنا اعتزال الجماع، جماع الحائض، وليس اعتزالها بعدم الجلوس معها وعدم مؤاكلتها وعدم النوم معها. قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود، أي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدعى من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب إلا فيما أمر أو أمر بمخالفتهم فيه، فكان من ذلك ما يتعلق بأمر الحائض. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر لما سمعوا هذا من اليهود، قالوا: إن اليهود تقول كذا وكذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يخالفهم. قالوا: أفلا نجامعهن، يعني في حال الحيض. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حتى ظننا ما قد وجد عليهما أن قد وجد عليهما، يعني وقع في قلبه شيء عليهما من المؤاخذة والغضب. ثم استقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم بهدية من لبن، فعرف أنه لم يقع شيء في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور دينهم والتفقه في دين الله جل وعلا ومعرفة أحكام الشريعة، فكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فيه من علم أجاب، وما خفي عليه انتظر حتى ينزل عليه الوحي ويخبرهم بجواب هذا السؤال. والسؤال عن العلم هذا أحد طرق تحصيل العلم، أحد طرق تحصيل العلم أن يسأل المتعلم. فالسؤال كما قال الإمام الزهري رحمه الله: العلم كنوز مفاتيحها السؤال. العلم كنوز مفاتيحها السؤال. وهكذا أيضا فيه أن السنة مبينة للقرآن، أن السنة مبينة للقرآن، والسنة مع القرآن لها كم أحوال؟ ها، ثلاثة أحوال. ما هي؟ موافقة للقرآن، تكون زائدة عما في القرآن، ها، وتكون مبينة للقرآن. إما موافقة للقرآن، مثلا جاء في القرآن الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، وجاء الأمر بها في السنة، هذا سنة موافقة. وإما أن تكون في السنة ما هو زائد عن شيء لم يذكر في القرآن، كتحريم مثلا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا ما ذكر في القرآن وجاء ذكره في السنة. وهكذا التحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا شيء زائد في السنة لم يذكر في القرآن. وإما أن تكون مبينة، مبينة لإجمال ورد في القرآن فجاء بيانه في السنة، كبيان كيفية الصلاة وتفاصيل ذلك وصفتها، وصفة الحج ومقادير الزكاة، أو كذلك أيضا تخصيص عموم كما في هذه الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، هذه عامة بالأمر بالاعتزال وعدم القرب. ثم جاء بيانه في السنة أن المراد بذلك عدم قربها، أي عدم جماعها. نعم. وهكذا أيضا في هذا الحديث دليل على جواز مباشرة الرجل لامرأته الحائض في كل شيء إلا في الجماع، أنه لا يمتنع إلا من الجماع فقط، والمراد بالجماع أي حصول الإيلاج في الفرج، لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وكل من ألفاظ العموم. فيدل ذلك على جواز وإباحة مباشرة الرجل لامرأته الحائض في كل شيء إلا في النكاح، ومراد به الجماع. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأتزر من نسائه فيباشرها وهي حائض، فهذا يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب وليس هو على سبيل الوجوب. وكذلك أيضا فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الغضب، وكذلك أيضا التغير إذا رأى عليه الصلاة والسلام أو سمع شيئا مما يخالف دين الله جل وعلا. فلما أخبره أسيد بن حضير وعباد بن بشر أنه أو سألاه أن يجامع النساء في حال الحيض، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من ذلك، لأن هذا أمر محرم لا يجوز. وهكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتهكت محارم الله جل وعلا أو سمع شيئا أو رأى شيئا من منكر تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى ما يكره عرفناه في وجهه، إذا رأى ما يكره عرفناه في وجهه، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا من الغضب والكراهية الممدوحة، أن الإنسان يغضب إذا رأى منكر أو سمع شيئا من الباطل فيتغير لأجل ذلك وتأخذه الغيرة على محارم الله، هذا أمر ممدوح ولا يعد ذلك نقصا فيه، بل هو كمال، بل هو كمال في حقه. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال خلقه وحسن معاملته من الناس، أنه إذا أتى بكلام أو فعل شيئا وظن من عمل معه ذلك أنه قد أخذ عليه أو وجد في نفسه عليه شيء، فإنه يطيب خاطره بقول أو بفعل يدل على عدم المؤاخذة، يدل على عدم المؤاخذة. ومن ذلك لما قدم له أحد الصحابة عليه الصلاة والسلام وهو محرم لحم صيد، لحم صيد، فرده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ما في وجهه أي من الغضب من الحزن والكراهية لرد النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني لكوننا محرمون، لكوننا محرمين لم نرد عليك إلا لأننا ماذا؟ محرمون. هذا لأجل تطيب خاطره. ومن ذلك أيضا ما في هذا الحديث، لما تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في نفوسهما شيء ويخاف أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ويقع في قلبه شيء عليهما، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهما بهذا اللبن الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه بهما حتى يعلم أنه ليس في نفسه شيء منهما، فلما أتاهما هذا اللبن عرف أنه ليس في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء عليهما. وهذا من كمال خلق الإنسان أن يكون عنده هذا الخلق، إذا أغضب أخاه بكلمة أو وجد عليه بكلمة أو بأمر من الأمور فيطيب خاطره بكلمة يأتي بها يعتذر عن أمر من الأمور حتى لا يجد في نفسه عليه شيء، أو يرسل له بهدية متواضعة تكون دالة على أنه ليس في قلبه شيء عليه، وبهذا تدوم المحبة والمودة بين الأصحاب والأصدقاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. طيب، نقتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.